واحد أقرب ولا أقوى من الثاني، هذا ينقال له الشك. هذا الشك عند المذهب أنه مؤثر، هذا الشك، لأن الإنسان بين أمرين، إما أن يكون مستيقن للطهارة وشاك في الحدث، وهذا هو اللي قلنا له ينتقد وضوءه عند المذهب. الحالة الثانية يعود شاك، يعود متيقن الحدث وشاك في الطهارة، يعود هو مقرش أنه احدث، يا غير ما يعرف شاك يا كانوا توضع على ذاك والله ما توضع، هذا قاعد قطعا بلا خلاف انه 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 انه, إنه ليس على طهارته، يا غير اللي فيه الخلاف الا ذاك اللي متيقن الطهاره وشك في الحدث. لان في قاعده ثانيه وعند الجمهور مخالفه لهذه القاعده اللي عندنا، هي ان اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعده كليه كبرى القواعد الخمس الكبرى في في الفقه، ان اليقين لا يزول بالشك. يا غير احنا اللي عندنا قاعده مقابله لهذه القاعده، شن هي؟ ان ذمته اذا عمرت بيقين لا تبرأ الا بيقين، واحنا الصله قطعا ذمتنا عامره بيقين انها واجبه علينا، ولا قد نبرئ من ذيك من ذاك من ذاك من ذيك الروايه يكون لا اديناها بيقين ان اديناها على طهاره تامه، وعلى يعني ما فيه مانع من موانعها ولا شيء يمنع صحتها. معناها أن هذيك القاعدة هي اللي مقابلة لذيك القاعدة اللي عند الجمهور، معناها أن الذمة إذا عمرت بيقين لا تبرأ إلا بيقين، ويقين الطهارة تزحزح والله أضعف بسبب ذاك الشك الطارئ. معناها أن احنا أنا متيقن الطهارة، يا غير الشك اللي جاني أثر على ذيك الطهارة، أثر على ذاك اليقين، وعاد ذاك اليقين مات يقين تام، عاد متزحزح، وبالتالي مات لا يقين تام، والذمة إذا عمرت بيقين لا تبرأ إلا بيقين. هذا هو. طيب، قال من بعد وضوء مستيقن، الوضوء مستيقن والشك في الحدث. طيب، إن لم يناكح يكون إلى عاد الصلاة، هذا الشك مناكح معناها كثير، الإنسان صاحب وسواس دائما يشك دائما يشك، هذا اللي يعود صاحب شك كثير، يعود شك ذاك مات مؤثر، يعود ذاك شكه، هذا لا من رحمة الشريعة ولطفها بينا ورفعها للحرج، معناها أنه الشريعة طرحت عنه ذاك الشك وعاد مات يلتفت له، وينبغي أن لا يلتفت إليه، لأن الوسواس من الشيطان، وعلاجه من أعظم علاجه ومن أكبر علاجه وجميع العلماء ينصحوا به قضية الإعراض عن الوساوس وعدم الاسترسال فيها، لأنه والعياذ بالله إن تتمكن من الإنسان تفسد عليه دينه وتفسد عليه حياته عبادته وعادته، وبالتالي ما عليه اعتبارها شرعا وعليه تركها. قال من بعد وضوء مستيقن، مستيقن معناها متيقن الوضوء وشك في الحدث، إن لم يناكح الشك، إذا كان الشك ما هو كثير، إلى عاد الإنسان عنده شك كثير، إذن هذا لا ينقض. والمذي موجب لغسل ذكري، المذي بالطبع هو ناقض من نواقض الوضوء، هذا من الأحداث، هذا سبق أنه من الأحداث، المذي مع أنه ناقض من نواقض الوضوء مع ذلك يجب منه غسل الذكري، لحديث أنه علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسوله، فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية ذكره وأنثيه، لكن أنه عندنا الواجب عندنا لا غسل الذكر وحده، أنه يغسل ذكره من 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 بسبب المذي وتوف ويتوضأ. وبعض منهم يشترط على ذلك النية، لأن المسألة تعبدية أكثر من فيها نوع من التعبد، والأمور دائما الأمور العبادات المحضة اللي ما هي عادات، يعني ما هي مثلا باطل العلة فيها ما هي واضحة، تعود كانها لا بد لها من نية، ولكن بعد على الصحيح أنه لا غسل بدون نية وصلى تعود وتوضى وصلى تعود صلاة صحيحة. والمذي موجب لغسل الذكري ذو اللذة، معناها صاحب اللذة الصغرى، معناها هذه لا من علاماته، وفتنة السبق علامات المذي أنه ماء رقيق، هو مثل الماء رقيق وفيه لزوجة، ويخرج عقب البول أو يخرج عقب اللذة الصغرى غالبا، اللذة الصغرى قال بك التفكري، يعنيها كي حد يتفكر مثلا في شيء يثير الشهوة، والله نظرة تثير شهوته، والله داعب، والله قبل، يعني هذه الأسباب اللذة الصغرى تثير الشهوة، فيخرج بسببها هذا المذي، وهو ناقض من نواقض الوضوء، لا يجب منه الغسل، ولكنه ينقض الوضوء وهو نجس باتفاق، إلين يمس الثوب، معناه ذاك اللي مسه لا بد ينصقل، ومع كونه ناقضا قال أنه يجب منه غسل الذكري، والله تعالى أعلم.